8 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم. قال رئيس جمهورية العراق جلال طلباني أن العراق سيحتاج القوات الأمريكية والبريطانية لمساعدته في توفير الأمن لعام أو عامين آخرين. طلباني الذي كان يتحدث للطلبة في جامعة كامبريدج البريطانية أعرب عن اعتقاده بأنه سيكون باستطاعة الحكومة العراقية تجنيد قواتها المسلحة وأن تقول وداعا لأصدقائها في غضون عام أو عامين. وكان طلباني قد أعرب عن أسفه لتنحي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن منصبه. طلباني قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع بلير في لندن إنه يشعر بالأسف حيال تنحي من وصفه بزعيم كبير للشعب البريطاني وصديق كبير للشعب العراقي، معتبرا أنه كان أحد أبطال تحرير العراق. يشار إلى أن بلير الذي أكد أنه سيتنحى يوم 27 من حزيران أعلن تأييده الرسمي لوزير المالية جوردن براون ليخلفه في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء. قال وزير المالية البريطاني جوردن براون إنه أنا الأوان لتشكيل جبهة جديدة في السياسة البريطانية أزاء العراق، وأكد أنه سيتعلم من الأخطاء التي ارتكبت هناك. براون قال لدى إعلانه ترشحه رسميا لرئاسة الوزراء في بريطانيا خلفا لتوني بلير أنه يتعين أن يكون هناك تأكيد أكبر على المصالحة السياسية والنمو الاقتصادي حتى يشعر العراقيون بأن لديهم رصيدا أكبر في المستقبل. وقال أنه سيستشير الحكومة العراقية والشعب في الأسابيع القليلة المقبلة قبل أن يطرح أفكارا جديدة. وأعرب براون في مؤتمر صحفي عن اعتقاده بأن تركيزه سيتحول خلال الشهور القلائل القادمة، وأعلن عزمه زيارة الشرق الأوسط والقوات البريطانية في المنطقة في الأسابيع المقبلة. نفى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن تكون الحرب في العراق قد أعدت مسبقا، كما أعلن مؤخرا رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA السابق جورج تنت. وردا على سؤال لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية في أبوظبي، قال تشيني إن هذا الأمر ليس صحيحا حسب النص الذي وزعه البيت الأبيض. ودافع تشيني في المقابلة عن الاستراتيجية الأمريكية المطبقة حاليا في العراق وتحدث عن تحقيق تقدم، لكنه أقر بأن هناك الكثير الذي يجب عمله بعد. يذكر أن تنت أكد في كتاب صدر مؤخرا إن شن الحرب في العراق لم يكن أبدا مدار بحث جدي داخل إدارة بوش. قالت الشرطة أن ما يصل إلى 9 أشخاص قتلوا في انفجار عربة ملغومة أو صهريج للوقود قرب جسر ديالى جنوب بغداد. من جهته أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 مسلحين واعتقال 9 مشتبه بهم في غارات شنها جنوده استهدفت شبكات تفخيخ السيارات في العراق. بيان للجيش أفاد بأن عملية جرت صباح اليوم قرب التاجي شمال بغداد أسفرت عن قتل 4 مسلحين، مشيرا إلى أن أحد القتلى هو قائد خلية تفخيخ سيارات مشتبه به، زعم أن له صلة مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق. البيان أكد اعتقال شخص آخر يشتبه في أنه يقود شبكة لتفخيخ السيارات في بغداد، وأنه مسؤول عن تسهيل تحركات تجهيز المقاتلين الأجانب وعمليات القتل والهجمات ضد قوات التحالف. وقال البيان إن 4 مشتبه بهم اعتقلوا عصر أمس خلال عملية استهدفت شبكة تقوم بتزويد المواد التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة في بغداد، فيما اعتقل 2 من المشتبه بهم في غارات منفصلة صباح اليوم في مدينة الموصل. قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون مع نظرائهم بجامعة الدول العربية يوم الاثنين لدعم مبادرة سلام عربية تهدف إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز قد أكد أن بلاده ستكون مستعدة لإجراء محادثات جدية مع مجموعة من دول الجامعة العربية بشأن مبادرتهم. مسؤول إسرائيلي نقل عن بيريز قوله لوفد أمريكي يزور إسرائيل أن إسرائيل ستكون على استعداد لطرح عرضها الخاص إذا قام الجانب العربي بطرح الاقتراح من أجل إجراء محادثات جدية للتوصل إلى أرضية مشتركة، مشيرا إلى أن هذه فرصة لا ينبغي أن تضيع. ولم يتطرق بيريز لتفاصيل بشأن ما يمكن أن يتضمنه العرض، لكن مسؤولين آخرين قالوا أن إسرائيل تصوغ ردا سيشمل بعض التغييرات لمعالجة مخاوفها. اشتبكت فصائل فلسطينية متناحرة في قطاع غزة ما أدى إلى وقوع 6 إصابات في واحدة من أعنف المعارك التي شهدها القطاع خلال أسابيع. مسؤولو أمن وشهود قالوا أن الاشتباكات اندلعت بعد أقل من 48 ساعة من بدء انتشار قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة بموجب خطة أمنية جديدة. حركة حماس قالت أن القتال بدأ قبل الفجر حين احتجز أفراد من قوات الأمن الوطني للرئيس الفلسطيني محمود عباس عضوا من الجناح العسكري للحركة، فيما قال مصدر من قوات الأمن الوطني أن الرجل احتجز للاشتباه في تورطه في إطلاق النار على قوات أمن خلال الليل، ورد مقاتل حماس باقتحام المنشأة التي احتجز فيها الرجل وأطلاق سراحه، وأصيب في إطلاق النار 2 على الأقل من قوات الأمن الوطني، إصابة أحدهما خطيرة. نفت إيران معلومات أفادت بأنها منعت زيارة مباغتة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصنع تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في موقع ناتانز رغم التزامها سابقا السماح بعمليات تفتيش مماثلة. المسؤول في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أصغر السلطانية أكد أن المفتشين يقومون بعملهم. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن سيداتي وسادتي فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. الرئيس جلال طلباني في بريطانيا يؤكد أن العراق يسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. يجري رئيس الجمهورية جلال طلباني حاليا زيارة في بريطانيا، حيث التقى رئيس الوزراء توني بلير وأشاد بمواقفه إزاء العراق ودعاه إلى زيارة البلاد للاطلاع على جوانب التقدم الذي تم إحرازه في بعض المجالات. طلباني أوضح أن العراق يبذل مساعي حثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية، ثم وصف إزاحة النظام السابق بكونه إنجازا تاريخيا مهما، كما عبر عن أسفه لمقتل جنود بريطانيين في العراق إذ قال:
هذا الإنجاز التاريخي الكبير له ثمنه، غير أنني على ثقة بأن التاريخ سيبرز أهمية تحرير العراق ليس فقط بالنسبة للشعب العراقي بل للشرق الأوسط ولأوروبا أيضا.
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي أعلن قبل يوم أنه قرر التنحي عن منصبه في 27 من الشهر المقبل، عبر في المؤتمر الصحفي المشترك مع طلباني عن مساندته العراق حكومة وشعبا، ولاحظ إحراز تقدم في العديد من المجالات وقال:
There are real signs of progress as well because there are parts of Iraq that are secure and making progress.
هناك إشارات حقيقية إلى تحقيق تقدم، لأن أجزاء من العراق تتمتع بالأمن وتحقق تقدما. مهمتنا ودورنا، ولا أتحدث هنا عن البريطانيين والأمريكيين فحسب بل عن جميع الدول التي لها قوات في العراق، دورنا كمجموعة دولية هو مساعدة العراق في تحقيق ما يصبو إليه.
Is to help the will of the country of Iraq be done. في هذه الأثناء أقر وزير المالية جوردن براون المرجح أن يخلف توني بلير في منصب رئاسة الوزراء أقر بارتكاب أخطاء في العراق، غير أنه أكد في الوقت نفسه التزام بريطانيا بالجهود الهادفة إلى إحلال الأمن في العراق، كما قال بضرورة التركيز على عملية المصالحة السياسية والتنمية الاقتصادية كي يشعر العراقيون بأن لهم نصيبا في مستقبل بلادهم. براون أكد أيضا على ضرورة كسب الحرب ضد الإرهاب العالمي. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. كثف الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ضغطهم على الرئيس الأمريكي جورج بوش فيما يتعلق بقضية العراق، إذ صوتوا لصالح تشريع جديد يمول القوات الأمريكية لشهرين أو ثلاثة فقط دون ضمان استمرار هذا التمويل فيما بعد، كما ربط الديمقراطيون تمويل الحرب بإثبات الرئيس الأمريكي تحقيق تقدم في العراق. الرئيس بوش وعد باستخدام حق النقض أو الفيتو ضد هذا التشريع الجديد، إذ قال:
سأنقض التشريع إذا اعتمد تمويلا عابرا وعلى دفعات، سبق وأن أوضحت ذلك.
غير أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي دعت الرئيس الأمريكي إلى عدم نقض التشريع.
هذا تشريع نتوقع أن يرضي بوش، لأنه يتضمن الأهداف التي يسعى إليها ويطالب بتقديم تقارير عن تحقيق تقدم. من المفترض أن يشعر بالثقة لما يفعله في العراق، ثم أن يترك الأمر بعد ذلك للكونغرس لإصدار حكمه. وهل هناك ما هو أكثر إنصافا من ذلك؟
Leave it up to the Congress to make a judgment in July. What could be fairer than that?
بوش شرح سبب استخدامه حق النقض أو الفيتو لإجهاض التشريع بالشكل التالي:
على الشعب الأمريكي أن يدرك أنه لو تم تمويل قواتنا كل شهرين فإن ذلك سيدفعنا إلى تأجيل بعض المتطلبات والعقود، وسيكون هناك عدم يقين بشأن التمويل عندما يتم كل شهرين، لذا أرفض هذه الفكرة فهي غير ناجحة.
So we reject that idea. It won't work.
يذكر أن بوش سبق وأن نقض تشريعا آخر صدر عن الكونغرس الأمريكي قبل فترة لأنه ربط تمويل القوات بسحبها من العراق. بوش وجه الرسالة التالية إلى أعضاء الكونغرس:
My message to the members of Congress is
whatever. رسالتي إلى أعضاء الكونغرس هي: أيا كانت أراؤكم دعونا نضمن تمويل قواتنا، ودعونا نضمن ألا يملي سياسيون على قادتنا العسكريين الطريقة التي ينفذون بها عملياتهم.
هذا ويسعى الديمقراطيون إلى دفع الرئيس الأمريكي إلى سحب القوات من العراق، قائلين أن هذه هي رغبة الشعب الأمريكي. الجمهوريون وهم من حزب بوش نفسه بدأوا هم أيضا يشعرون بشيء من الحرج ويحاولون دفع الرئيس إلى إثبات تحقيق تقدم في العراق. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الذي زار العراق مؤخرا، قال لفضائية فوكس نيوز أن ما يجري في واشنطن مجرد كلام، فالعراقيون لا يشعرون بأنهم تحت ضغط تهديدات الكونغرس قدر ما هم تحت ضغط أعمال العنف التي تجتاح بلادهم، حسب وكالة فرانس بريس. في هذه الأثناء وحسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء، أرسلت بغداد عددا من المسؤولين البارزين في الحكومة العراقية إلى واشنطن لعقد لقاءات مع أعضاء الكونغرس وإقناعهم بأن سحب القوات الأمريكية من العراق ستكون له نتائج وخيمة. من هؤلاء المسؤولين نائب رئيس الوزراء برهم صالح الذي التقى 30 عضوا جمهوريا في مجلس النواب الأمريكي وعددا من أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد والسيناتور هيلاري كلينتون والسيناتور جون وارنر. صالح أكد بعد لقاء ريد أن العراق يمثل الجبهة المركزية في صراع تاريخي ضد الإرهاب، بينما قال الناطق باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أن ريد أخبر صالح بأن لصبر الولايات المتحدة ودمائها وأموالها حدودا، وأن الكونغرس سيتخذ مواقف حاسمة بشكل أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة. في هذه الأثناء أيضا نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن بهاء الأعرجي من الكتلة الصدرية أن 144 عضوا في مجلس النواب وضعوا توقيعهم على مشروع قانون من شأنه أن يضع جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأضاف الأعرجي أن التوقيع رفعت إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، ثم تم تشكيل لجنة يرأسها الأعرجي نفسه، وأن اللجنة طلبت من وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني اقتراح موعد تكون فيه القوات العراقية قادرة على التكفل بالمهام الأمنية بنفسها دون مساعدة القوات الأمريكية. الأعرجي أضاف أن اللجنة تلقت ردين وأنها تعقد سلسلة اجتماعات حاليا، ثم سيتم طرح مشروع القرار ليناقشه مجلس النواب. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل وأغلى محيط، يا غالي مذاب القلب.
سلاما ومحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج ديار بمرني لمستمعينا. وسنقدم في هذه الساعة تقريرا من بغداد حول التلوث الذي تتركه مخلفات الانفجارات في شوارع العاصمة، كما نزور مؤسسة الخوئي في لندن للتعرف على نشاطاتها ونتعرف على طبيعة الآراء المطروحة في جريدة الرصيف في الموصل، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان حول مشاكل المكفوفين في العراق. نبدأ من كركوك، هيدو عقد مدير شرطتها لواء الشركو شاكر حكيم مؤتمرا صحفيا مشتركا مع عدد من القيادات الأمنية في المحافظة، انتقد فيه قرار وزارة الداخلية القاضي بتجريد عدد من الضباط العاملين في المديرية بضمنهم مدير الشرطة من رتبهم بحجة عدم وجود أولويات لهم. لواء حكيم اتهم أيادي خفية بإثارة المشاكل داخل المدينة ذات الطيف السكاني المتنوع من خلال تمرير هكذا قرارات. مصطفى محمود والتفاصيل.
انتقد اللواء شيركو شاكر حكيم مدير شرطة كركوك قرار وزارة الداخلية العراقية والذي يقضي بتجريد عدد من الضباط العاملين في مديرية شرطة كركوك من رتبهم بحجة عدم وجود أوليات لهؤلاء الضباط. اللواء شيركو شاكر حكيم مدير شرطة كركوك أشار في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من القيادات الأمنية في المحافظة إلى أن عدد الضباط الواردة اسمهم في القائمة هو 266 ضابطا على رأسهم اسم مدير شرطة كركوك.
فوجئنا بنص الكتاب المرقم 13/8 صادر من وكالة شؤون الشرطة والمرفقة بها قائمة بأسماء ضباط منتسبين إلى هذه المديرية المعطاء وإهانتها بعبارة غير أخلاقية ومصاغة بصورة إن المذكورين في القائمة المرفقة يخيرهم بتقديم طلبات لتعيينهم بصفة شرطي وابتداء باسم قائد الشرطة وكافة الضباط. إن هؤلاء الضباط الذين يعملون في هذه المديرية هم أبطال من إقليم كردستان ومن أهالي كركوك المرحلين، ونشاطاتهم مرئية ومسموعة خلال هذه السنوات. أما الضباط المقرر أنه يصبحون أفراد شرطة بموجب كتاب الإدارة 266 ضابط من رتبة لواء أولهم أنا.
واتهم مدير شرطة كركوك أياد خفية تحاول إثارة المشاكل داخل المدينة ذات الطيف السكاني المتعدد من خلال تمريرها هكذا قرارات.
لا، ما لها علاقة بالمصالحة الوطنية ولا علاقة بالمواضيع السياسية، لكن هذه أيدي خفية تعمل في كركوك. فالكركوك بها أكراد ما حد يقدر يكرها، بها تركمان، بها عرب، بها مسيحيين، مدينة تآخي. احنا محافظين على المستوى خلال هالاربع سنوات. اما الايدي الخفية او الناس الغير عقلاء يريدون احداث بلبلة في كركوك فنحن لهم بالمرصاد.
وفي معرض جوابه على سؤال تقدمت به اذاعة العراق الحر حول كفاءة هؤلاء الضباط التي طالبت وزارة الداخلية العراقية بتجريدهم من رتبهم، اجاب مدير شرطة كركوك بالقول:
اخي، هناك كلية في اربيل وكلية ثلاث وعليك في السليمانية، الضباط الذين أتوا من إقليم كردستان هم خريجي هذه الكلية وقد تدربوا وناضلوا، كيف يكون يعني أنه يقدم طلب يصير شرطي أو يخير أنه يصير شرطي وما عنده خط خدمة؟ وطالبت سابقا بإرسال لجنة لتقييم أعمال مديرية شرطة كركوك، وهؤلاء الضباط هم أيضا عرب بيهم خريجي كلية الشرطة في أربيل، مو يخص الأكراد فقط، هناك بالقائمة أسماء عرب وتركمان، لكن بالخصوص مذكور بالكتاب، يعني هدف الكتاب أنه مخرج كلية الشرطة، أيضا أنا خريج كلية الشرطة.
وأكد اللواء شيركو شاكر حكيم مدير شرطة كركوك على وجود رد رسمي مقدم.
هناك رد رسمي على مستوى دولة السيد رئيس الوزراء ووزير السيد وزير الداخلية.
من ناحيته أشار اللواء تورهان عبد الرحمن نائب مدير شرطة كركوك:
باسمي وباسم كل منتسبي وضباط قيادة شرطة كركوك نبين عدم رضانا وعدم قبولنا بمثل هذه الكتب، لأنه بصراحة شرطة كركوك منذ بدايتها من عام 2003 عملنا يدا بيد مع الإخوان اللي هم من أهالي كركوك الضباط اللي جوا من الإقليم، واختلطت دماءنا مع دماءهم، وكان لهم دور فعال وكبير جدا في المحافظة على الأمن والنظام في مدينة كركوك. يعني بصراحة إذا نفذ هذا الكتاب راح نفقد قيمة أساسية وجهد أساسي وكبير، وعملنا بدون أي دوافع قومية أو عنصرية داخل مدينة كركوك. هدفنا كان هو الحفاظ على مدينة كركوك، هدفنا كان هو منع الإرهاب من الانتشار من مدينة كركوك. بالرياضه باسم كل ضباط ومنتسبي قيادة شرطة كركوك نطالب الوزارة بإعادة النظر بهذا الكتاب والاعتذار للضباط الذين صراحة نعتبر إهانة لهم مثل هذه الكتب.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث أن مخلفات العنف من سيارات محترقة وبنايات مهدمة أصبحت من المشاهد المألوفة في شوارع العاصمة. مديرة قسم المخلفات الصليبة في وزارة البيئة تغريد عبد الرزاق أشارت إلى أن هذه المخلفات تؤدي إلى تشويه المنظر الجمالي للشوارع وتصاعد الأتربة والسموم من السيارات المحترقة التي تؤثر على الجهاز التنفسي للإنسان. من جهته اعتبر وكيل أمانة بغداد للخدمات نعيم الكعبي أن سبب بقاء السيارات المهشمة في الشوارع لعائديتها إلى المواطنين الذين يرفضون رفعها قبل تقدير حجم التعويض المترتب على تدميرها. حسن راشد معه التفاصيل.
أصبحت مخلفات أعمال العنف تنتشر في كل ركن من أركان العاصمة العراقية، ومن يسير في شوارع بغداد الآن لا تكاد عينه تفارق مشهد سيارة محترقة أو واجهة مبنى مهشمة أو جدار متضرر، وأحيانا يصل ذلك إلى الدماء والأعضاء البشرية. هذه المخلفات بدأت تشكل المظهر الأخطر من مظاهر التلوث البيئي الناجم عن التصعيد الأمني، كما توضح مدير قسم إدارة المخلفات الصلبة في وزارة البيئة تغريد عبد الرزاق.
بالنسبة إلى المخلفات بكل أنواعها أصبح فيها زيادة في نتيجة الانفجارات ونتيجة العبوات الناسفة وتهديم المباني وإلى آخره من هذا الأعمال التخريبية. بالنسبة للآثار التي تتركها هذه المخلفات على البيئة هي كثيرة. أولا تشويه المنظر الجمالي للمنطقة، هاي واحد. اثنين الأتربة والتصاعد الغبار منها تؤدي أيضا إلى تأثر الجهاز التنفسي للإنسان، بالإضافة للسيارات المفخخة. أنت تعرف أنه الانفجار يخلف بالإضافة للقتلى تأثير على البيئة على الصحة، صحة الإنسان، لأنه كلها مواد خطرة وسامة.
وتشكو وزارة البيئة من آثار مخلفات التفجيرات التي لا تملك إمكانية معالجتها لأسباب توضحها عبد الرزاق.
بالنسبة لوزارة البيئة عملها أولا هو جهة رقابية، مخاطبات دائما إلى أمانة بغداد ووزارة البلدية والأشغال العامة بضرورة رفع هذه الأنقاض، وقدمنا عدة مقترحات ومشاريع لرفع خاصة السيارات بعد الانفجار تصبح أنقاض طبعا اعتياد السيارات المفخخة.
الجهات المعنية ومنها أمانة بغداد تقول إن رفع مخلفات الانفجارات أصبحت في مقدمة مهامها، لكن وكيل أمانة بغداد للخدمات نعيم الكعبي يعزو بقاء الكثير من تلك المخلفات في الشوارع إلى أن هذه المخلفات هي ممتلكات شخصية لمواطنين يرفضون رفعها قبل تقدير حجم التعويض المترتب على تدميرها.
نحن لدينا إعازات مركزية وصارمة إلى كافة الدوائر البلدية للذهاب إلى موقع الحدث وتنظيف المخلفات والأنقاض التي تتولد نتيجة الأعمال الإرهابية، لكن تبقى هناك مشكلة معينة وهي الممتلكات الشخصية. كثير من الآليات والعربات والعجلات والسيارات هي ملك شخص لأهالي، وهذه تتبعها تبعات بالدعاوى والتعويضات. لذلك نضطر آسفين إلى عدم مثلا رفع أياكل السيارات إلى مواقع القمر ومن ثم التخلص منها أو تجميعها في مواقع استقراب لغرض الاستفادة بإعادة صهرها مرة ثانية.
أما وزارة البيئة فإنها تشكو قانونها الأساسي الذي شرع عام 1997، أي قبل استحداثها كوزارة بست سنوات، كما يقول مدير قسم الإعلام فيها مصطفى حميد.
كل الذي تستطيع أن تفعله البيئة أنه تدخل مع الجهات الأخرى، مع الوزارات الأخرى، في لجان وفي مفاتحات ومكاتبات، وهذا في حقيقة الأمر غير مجدي كما نعتقد. نحن الآن بصدد تغيير هذا القانون حتى يتطور ويواكب المرحلة الحالية التي نعيشها. المرحلة الحالية نحن بحاجة إلى إجراءات فاعلة، إجراءات ميدانية إجرائية بغية تغيير الواقع البيئي الذي يعاني من كثير من مشاكل البيئة بالحقيقة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrferl.org. أكرر العنوان irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعينا الأعزاء ونبقى بعض الوقت مع مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي، الذي أجرى حوارا مع مسؤولة الشؤون الاجتماعية في مؤسسة الإمام الخوئي بلندن مها رضا، للحديث عن نشاطات نساء الجالية العراقية خاصة والإسلامية عامة في العاصمة البريطانية. وقد شارك ممثلو هذه المؤسسة الخيرية يوم الخميس في استقبال رئيس الجمهورية جلال طلباني لدى وصوله إلى لندن في زيارة قصيرة.
هناك عدد من المشاريع التي قدمتها المؤسسة، وكانت مشاريع تأهيل المرأة المسلمة بصورة عامة والمرأة العراقية بصورة خاصة. ومن هذه المشاريع تهيئة وإعداد برنامج خاص لتأهيل الشابات، وقد قاموا بإعداد عدد كبير من البرامج والمؤتمرات والندوات التي تخص الشباب والشابات في بريطانيا. كذلك قاموا بإعداد عدد من المؤتمرات بالتعاون مع الشباب المسلم والشباب العراقي في بريطانيا. هناك عدد من المشاريع، واحد المشاريع مخصصة للأمهات الشابات، واسم المشروع هو مامز كورنر، أو ركن المرأة أو ركن الأمهات في مركز الإمام الخوئي. وهذا المشروع هو لمساعدة المرأة بصورة عامة والمرأة العراقية بصورة خاصة للتأقلم مع الجو الجديد أو مع المجتمع البريطاني، وتأهيل الأم في كافة النواحي. قد قامت اللجنة المشرفة على ركن الأمهات بإعداد عدد من البرامج الثقافية والبرامج التعليمية، منها كان هناك برنامج أو دورة للإسعافات الأولية، دورة لتربية الطفل، دورة لسايكولوجية الطفل. المشروع اللي راح يبدي الأسبوع القادم إن شاء الله هو مشاركة في لقاء تعليمي حول السلامة الشخصية ومهارات الدفاع عن النفس، وهذا مساعدة ضابطة من مركز الشرطة في المنطقة القريبة من المؤسسة. كذلك هنالك لدينا صفوف للغة الإنجليزية للنساء كبيرات السن اللي ما يقدرون يلحون، يعني النساء اللي لا يستطعن الذهاب إلى الكوليج أو إلى المعاهد القريبة. وهنالك أيضا برنامج الأوتريتش أو برنامج التواصل مع الجاليات الأخرى، وهو أنه تقوم لجنة من النساء من العاملات المؤسسة بزيارة الجامعات والمعاهد الإنجليزية للتعريف بخصوصية المرأة المسلمة وخصوصية تواجدها أو ماذا تستطيع المرأة أن تقدم للمجتمع البريطاني.
نعم السيدة مها رضا، هل هنالك تجاوب مع المؤسسة من قبل السلطات البريطانية؟
نعم الحقيقة، يعني السلطة البريطانية متعاونة مع يعني مع الجالية بصورة عامة، يعني هنالك برنامج لمساعدة الجاليات بصورة عامة والجالية المسلمة بصورة خاصة، وأكو دعم لكافة الجاليات للتأقلم مع الحياة في بريطانيا.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في الشوارع المحيطة بجامعة الموصل، حيث تنتشر لأول مرة جريدة الرصيف. رئيس تحريرها علي حسن يصف الجريدة بأنها جريدة حرة ومستقلة، وتعرض مجانا على المواطنين، ويشارك الطلبة والناس في تحريرها، وتتضمن مواضيع اجتماعية عديدة تعكس سلبيات المجتمع وتكتب على لوحات كارتونية. صهيب هاشم يستعرض لنا مدى استقبال أهل الموصل لجريدة الرصيف.
جريدة الرصيف ظاهرة جديدة غير مسبوقة تشهدها شوارع مدينة الموصل هذه الأيام، وانطلاقتها الأولى من شوارع جامعتها. الصحيفة وحسب رئيس تحريرها علي حسن حرة مستقلة مجانية صفحاتها مشرعة لمختلف الآراء والأفكار.
جريدة رصيف هي جريدة حرة ما تنتمي إلى أي جهة، هي تحرير شعب العراق كله، المقالات اللي تنزل هي من الطلبة ومش شعب العراقي نفسه.
زين، هاي تجربة جديدة في مدينة الموصل؟
والله هي المرة الأولى، هي امتداد جريدة أخرى من بغداد، إن شاء الله ننتقل إلى غير مواقع. وأنا يعني كتواجدي اليوم الأول شفت يعني إقبال من الطلاب، أحب أن يدعمونا بآرائهم.
تتحدثي عن هيئة التحرير أو ناس اللي يكتبون بهاي الجريدة، وشو بدك تقول يعني من خلال هذه الجريدة جريدة الرصيف؟
والله نريد رسالة للشعب العراقي أجمع كلمة واحدة، ولا ينجرف إلى التيارات اللي دخلت غريبة إلى العراق. والله مصادر ذاتية تعتمد على هيئة التحرير، هيئة التحرير واني ومساعد إلي فقط، فايلات وأقلام ماجيك هي مصادرة.
ماذا عن المادة المشهورة في الجريدة؟
والله تتطرق عدة مواضيع، بها نكات، بها طرائف لغوية، بها حكم، بها موعظة للشعب العراقي.
وشنو الشيء اللي يميز عن الصحف العادية؟
والله هي صحيفة لا تباع بثمن، صحيفة مجانية تطرح كل الآراء، تنتقد كل السلبيات الموجودة بالمجتمع.
فكرة قراءة أخبار تحرر يوميا على لوحات كرتونية نالت استحسان القراء ومنهم الطلبة والأساتذة الذين طالبوا بدعمها وتشجيعها، منهم الطالب أحمد مزهر.
والله هاي تجربة جديدة وتعبر عن الرأي وحلوة، وبالنسبة لجامعة الموصل ما متعلمين على هيك تجارب حديثة، بالإضافة إلى أنها مجانية وتتيح لأي طالب أو أي مواطن أنه يتصفح ما موجود محتواها اللي تعبر عن الهموم وآراء الشارع العراقي.
أما الطالب ريان ذنون فقد قال:
جريدة يعني حل فكرة حلوة أن الطالب يعبر عن رأيه، أول مرة يعني نشوفها إيش تجربة جريدة على الرصيف، وأن صح التعبير إن هاي الجريدة صارت على الرصيف لقلة الإمكانيات المادية، ولكن المهم أن هذا الشخص عبر عن أفكاره وعبر عن الواقع العراقي الأليم، يعني واقع الشعب العراقي. وإن شاء الله نطلب من المسؤولين أن يدعموا هاي الجريدة بالدعم المادي والمعنوي، المهم أن تتطور إلى أفضل من هاي الحال.
معاون رئيس جامعة الموصل الدكتور موفق يحيى حمدون قال بأن هذه الظاهرة مثال للإبداع والديمقراطية.
ظاهرة تنم عن وسائل إبداع حديثة للطلبة تعبر عن مشاعرهم، وأحد أبواب الديمقراطية التي في عراقنا الجديد يمارسها الطلبة كحق شرعي بالتعبير عن آرائهم وعن مشاريعهم اللي يطرحها من خلال جريدة الشارع أو ما سميناه ببوستر الشارع، ونتمنى لمزيد من العطاءات لطلبتنا.
أخبار منوعة وانتقادات لاذعة وكاريكاتير يصور معاناة المواطنين اليومية هي بعض ما اشتملت عليه أبواب الجريدة وصفحاتها التي تعرض على قارعة الطريق، والتي وجدتها نقابة الصحفيين العراقيين في الموصل ظاهرة غير صحية، وهذا ما عبر عنه الصحفي علاء عبد الوهاب.
بصراحة من الناحية المهنية أنا أرى بأنها حالة غير صحية بالنسبة للصحافة، لأنه لا يمكن للصحافة في عام 2007 أن تصل إلى هذا المستوى. أنا لا أقول أن هذا الرجل هو الذي اختار لنفسه هذا الموضوع، ربما يكون نقص الدعم المادي، لكن كان الأجدر به أن ينتمي إلى جريدة، أن يعبر عن رأيه خلال جريدة. أما أن تصل مستوى الصحافة أن يقرأ الناس جريدة الرصيف على النشرات، يعني أنا أعتقد بأنها حالة يعني غير صحية بالنسبة للمهنية الصحفية. أدعو الشخص الذي قام بهذا الفعل للانتماء إلى أي جريدة معينة، أو حتى هناك وسائل كثيرة بالنسبة للإنترنت، بالنسبة للصحف، أي مؤسسة إعلامية إن كان رأيه ناضج، إن كان رأيه يصف في مصلحة البلد. كل ما قرأناه في هذه الجريدة هو يعبر عن هذا الشيء، لكن من الذي يقرأ هذه الجريدة؟ يقرأها الناس الذين يمرون من ذلك الرصيف، وبالتالي قد يحرم من متابعة أكبر عدد أو أكبر شريحة من الناس لآرائه التي ربما تنعكس إيجابيا على مصلحة المواطن. قال بأن جريدتي محايدة لا تنتمي إلى حزب من الأحزاب، أي أنها تعبر عن رأي المواطن، فالأجدر أن تكون أوسع من خلال انتمائه للصحف، أما أن تكون على الرصيف أعتقد بأنها ربما جاءت للدعاية ليس أليا.
جريدة الرصيف محاولة جريئة وبإمكانيات ذاتية لنشر أخبار ومقالات قد تمتنع الصحف العادية عن نشر بعضها، إلا أنها لن تلقى القبول بدون الدقة والنزاهة والحيادية، فضلا عن نفس وطني يعبر عن الواقع العراقي. صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، تضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الآن الضوء ديار بامرني على المشاكل التي تعاني منها شريحة المكفوفين في العراق ونوع الخدمات التي تقدم لهم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تواجه شرائح عدة من المجتمع مشاكل كثيرة وتتعرض إلى انتهاكات مستمرة بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي وتردي الخدمات وقلة الدعم والمساعدات التي تقدم إلى المحتاجين، وأخيرا انشغال جهات عدة في عملية إعادة استقرار وعمار العراق. حجم هذه المشاكل يختلف من شريحة إلى أخرى، لكنها بصورة عامة تتضاعف عند بعض شرائح المجتمع مثل شريحة المعوقين وخاصة المكفوفين منهم، حيث حالة عدم الاستقرار التي تمنعهم من التنقل والبحث عن من يتمكن من مساعدتهم وتقديم الرعاية التي يحتاجونها من جهة، وندرة وجود مراكز ومؤسسات مهنية رسمية أو غير رسمية مختصة في تقديم كل أنواع المساعدات والدعم الصحي أو المادي أو المعنوي. نسلط الضوء اليوم على معاناة شريحة المكفوفين وأهم المشاكل التي تعاني منها من خلال لقاء أجراه البرنامج مع الشاب وسام حسن من بغداد، والذي وجه نداء استغاثة من خلال إذاعة العراق الحر بعد أن أغلقت أمامه كل السبل لحل مشكلته في طلب العلاج وتوفير الدعم المادي والصحي. وسام البالغ من العمر 28 عام فقد البصر قبل 3 سنوات، ومنذ ذلك الوقت وهو يبحث عن يد تساعده للتغلب على المعاناة اليومية التي يمر بها، حيث انقطاعه عن الدراسة وصعوبة الحصول على فرصة عمل تناسبه وعائلته العفيفة التي لا تتمكن من توفير كل احتياجاته، إضافة إلى ما تقدمه الجهات من دعم ورعاية ضئيل جدا أو معدوم كما يقول وسام. البرنامج يلتقي أيضا بالسيد مهدي جواد المشداني، رئيس منظمة البصيرة الثقافية للمكفوفين في بغداد، والذي أبدى استعداد المنظمة وبالرغم من المشاكل وقلة الدعم المادي والمعنوي الذي تعانيه المنظمة ومعظم المنظمات الإنسانية الأخرى، إلا أنه أبدى استعداد المنظمة لتقديم ما تتوفر لهم من إمكانيات في تقديم العلاج الصحي وتوفير فرصة عمل له، بعد أن استمع إلى قصة الشاب وسام. إذن أعزائي المستمعين، لنستمع الآن إلى ما يمر به ذوي الاحتياجات الخاصة من مشاكل يومية، ولا ننسى إنه دائما هناك أمل وأياد الخير موجودة في تقديم المساعدة مهما كانت الظروف، وما قدمه سيد مهدي من مساعدة هو أبسط مثال على ذلك.
قد تفصل يعني تقريبا قبل 3 سنوات بسبب يعني ضعف الشبكية.
نعم.
يعني وأجلت عدة فحوصات يعني من هواي أطباء الكبار، يعني قالوا بحاجة إلى علاج يعني حالة كل الصعبة يعني.
نعم.
في مثلا دول يعني مثلا يعني لندن أو يعني في دول يعني متقدمة تعرف العلاج
يعني
هو مكلف، ما متوفر هو العلاج يعني، وإحنا مثلا إحنا يعني قعدت يعني لا هناك مساعدة من أي جهة ماكو يعني. إحنا
وسام إيش قد عمرك؟
28 سنة.
نعم. طيب وسام، يعني قبل 3 سنوات وقبل أن تفقد البصر هل كنت تدرس أو تعمل؟
أي نعم، وصلت إلى مرحلة 6 إعدادي.
نعم.
فرع الأدبي يعني بسبب يعني ضعف التدهور النظر يعني تركت الدراسة ويعني انشغلت إلى العلاجات يعني.
يعني هل لجأت إلى أكثر من مستشفى والكل ذكروا لك أنه الحالة
نعم
صعبة؟
عدة جهات يعني، مستشفى ابن الهيثم، الشهيد عدنان سابقا، يعني حتى وزارة الصحة عندي بها ملف يعني كامل.
نعم.
يعني تقريبا صار له تقريبا سنة ونص في 2005، يعني ما جاني أي رد يعني لا من وزارة الصحة لا من منظمات إنسانية. يعني إحنا نسمع هنا وهناك بس ما شفنا شيء يعني يذكر ملموس.
وسام، شفت أحد المنظمات الإنسانية المهتمة برعاية المكفوفين خلال هذه الفترة؟
والله ما في يعني ما يعني يقول نسمع بينه هناك بس ما في يعني ما في يعني فد منظمة يعني صحيح هي تهتم.
شنو قصدك بمنظمة صحيح تهتم برعاية المكفوفين؟ يعني هل هناك منظمات بس ما تقدم الرعاية الصحيحة؟
والله إحنا ما يعني قلت لك نسمع يقولون يعني هناك منظمات مهتمة بهيك يعني.
نعم.
بس ما شفنا يعني نسوي ما شفت.
وسام، يعني حاليا خلال هاي 3 سنوات من أين تحصل على الدعم المادي والرعاية الصحية؟ وقبلها خلينا نسأل، أنت عايش الآن لوحدك أم مع الأهل؟
والله مع الأهل يعني وكذا يعني قلت التعليم ما حصل على أي مادة ما يعني من أي جهة ما استثناء وزارة العمل. يعني تعرف يعني هذا الراتب بيطولنا كل 5-4 أشهر هي 40,000 يعني بالمناسبة هم حب أعقب على هذا الموضوع. يعني هل إحنا يعني 40,000 يعني ما أعرف يعني هل هي مجزية كافية؟ ما
40,000 بالشهر؟
يعني هي بالشهر بس ما يعني حتى ما لها موعد محدد، كل 4 أشهر 5 أشهر نستلمها.
طيب الأدوية اللي تحتاجها هل هي مجانية أم لازم تدفع أيضا من مصروفك الخاص؟
والله هي كل الأدوية كلها من يعني ماكو مجانية، كلها بالصيدليات التجارية نشتري يعني قطرات.
نعم.
قطرات ضغط العين يعني ما موجودة أصلا بالمستشفيات يعني.
طيب وسام، يعني هل تعتقد أن 40,000 دينار كافية؟ وكم تصرف أنت بالشهر من جيبك الخاص على الأدوية اللي تحتاجها؟
كم عدد؟ يعني مو يعني مثلا عندي حب الزنون مثلا قطرات يعني ما يقارب مثلا 8-10,000 يعني تقريبا
بالشهر.
يعني.
ننتقل إلى السيد مهدي جواد إبراهيم، رئيس منظمة البصيرة الثقافية للمكفوفين. مرحبا أستاذ مهدي.
أهلا ومرحبا يا أستاذ ديار.
أستاذ مهدي، سمعنا الشاب وسام وهو يتحدث عن مشكلته مع الظرف الصحي اللي مربي وضعف الخدمات الصحية والدعم المادي الذي يقدم له. ممكن في البداية نعرف المستمعين ومنهم الشاب وسام على منظمتكم، منظمة البصيرة للمكفوفين؟
منظمة البصيرة الثقافية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر منظمة من منظمات المجتمع المدني. ممكن تقديم المساعدة للأخ وسام عن طريق المنظمة هي بإرسالة إلى مستشفى البصير في إيران، ويقدر يأخذ تخفيضات 75% من العلاج في هاي المستشفى. وإحنا عدنا ويا اتفاق يعني يجي المنظمة ننطي تسهيل مهمة لحصول على الجواز والسفر إلى مستشفى البصير في إيران ليتلقي العلاج إن أمكن إجراء العملية هناك.
أستاذ مهدي، الظاهر أنه من حديث وسام أن هناك صعوبة معرفة وجود مثل هكذا نوع من المنظمات في بغداد أو المحافظات الأخرى. كيف يمكن إعلام هؤلاء هذه الشريحة الواسعة بنوع الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات ومنها منظمة البصيرة؟
أستاذ، إحنا أجرينا أكثر مقابلة
نعم،
لكن الظروف الأمنية لتصحيح تحول دون وصول المكفوفين لهذه المنظمة، علما بأنها في وسط بغداد. المنظمة كانت في علي الصالح حي السلام.
نعم، يعني هل هذه المنظمة لها مكاتب أخرى أو فروع أخرى في بقية أجزاء محافظة بغداد والمحافظات الأخرى؟
فقط في بغداد.
كيف تحصلون على الدعم المادي لتقديم الرعاية للمكفوفين؟
لحد عن أي دعم مادي ماكو، سواء من بعض المسؤولين مشكورين قدموا لنا بعض الأشياء.
نعم.
كان يكون مثل حاسبة والآرن وصل برنامج الإبصار ليحول المادة المكتوبة على الحاسبة إلى مادة صوتية من قبل وزارة المالية.
يعني لو لجأ الشاب وسام إلى منظمتكم وجلب معه نعم. الأوراق، يعني هل هناك إمكانية لتوفير العلاج إلى من خلال منظمتكم؟
إحنا اللي نقدر نقدمه للأخ وسام وأنفاس سيد وسام، إحنا أرسلنا جملة من النخبة من المكفوفين إلى إيران.
نعم.
يفحصوا إذا كان إمكان إجراء عملية في إيران يجروا للعملية. تكلف 200,000 راح تكلفها 50,000 فقط.
سمعنا وسام يتحدث أنه الراتب الشهري للمكفوف وإن كان متقطع 40,000، هل هذا تعتقده كافي؟
والله أستاذ أحمد نعاني من قبول بعض المسؤولين وللأسف من التجاوب مع كل شرائح المجتمع، من ضمن المكفوفين اللي يعانون أكثر مما يعاني البصير في المجتمع العراقي.
نعم.
يعانين الكثير من المراجعة، منهم من يواعدنا وما يستجيب، منهم من يواعدنا ومثلا يتلكأ في الاستجابة.
أستاذ مهدي رئيس منظمة البصيرة الثقافية للمكفوفين، يعني بالإضافة إلى الدعم المادي، ما هي أبرز المشاكل التي تعانيها مثل هذه المنظمات لتقديم الرعاية والدعم؟
والله أستاذ الفاضل، إحنا شريحة المكفوفين شريحة أنا مثل كشرائح المجتمع، إحنا المنظمة خصوصا يعني لحد الآن لم يكن لها أي مورد مادي وأي دعم مادي من جيوبنا الخاصة. إحنا
يعني في حالة وسام بالإضافة إلى إجراء العملية مثلا، هو الآن لحد الآن يدفع من مصروفه الخاص للأدوية لغرض العلاج، هل هناك إمكانية من خلالكم أو هل هناك أي مقترح أو نصيحة إلى الشاب وسام أن يلجأ إلى جهة خاصة حتى يحصل على الأقل إلى الأدوية التي يحتاجها بصورة مجانية؟
والله أستاذ احنا نقدر نساعد الأخ وسام، يعني يقابل مثلا وزير العمل، نقدر نساعده مقابلة وزير العمل لتحسين مثلا لقين دعمه في إرساله للخارج أو مساعدته ماديا، نقدر يجينا إن شاء الله المنظمة حتى العلاج مالته جهد الإمكان نقدر نساعده بالحصول عليه إن شاء الله من المستشفيات أو من الدوائر الأخرى.
هل هناك برامج خاصة لدعم المكفوفين مثلا ورش عمل أو توفير فرص عمل تناسب وضعهم الصحي؟
والله أستاذ هي كلش ممكن، بس التجاوب ماكو له.
من قبل من؟
قدمنا أكثر من مشروع.
من قبل من؟
الديار. من قبل المسؤولين، يعني الكفيف يعاني أضعاف ما يعاني المبصر من قبل التجاوب المكفوفين، إلا من ندر، يعني نقدر مثلا كان تكون الجوازات.
نعم.
جوازات احنا إذا نقدم طلب من التأييد من المنظمة ممكن يسهلونا الحصول على الجواز، مثلا مقابلة بعض السادة المسؤولين قابلناهم الكثير أكثر من مرة، فقط الوعود. يعني
حتى نذكر المستمع الكريم مرة ثانية بمنظمتكم وعنوانها، ممكن نذكر مرة ثانية سيد مهدي بعنوان المنظمة.
منظمة البصيرة الثقافية لرعاية المكفوفين وضعف البصر، تقع في حي السلام علي صالح، محلة 404 زقاق 65 رقم الدار 15.
نعم، ننتقل إلى الشاب وسام حسن من بغداد. عيني وسام، استمعت إلى حديث السيد مهدي جواد رئيس منظمة البصيرة للمكفوفين، ما هو تعليقك حول هذا الموضوع؟ هل عندك أي استفسار حول هذا الموضوع ومشكلتك أنت ومشاكل بقية المكفوفين؟
بالنسبة للعلاج أنا يعني ساعدوني ناس خيرين، يعني بإيران بالضبط يعني بمشهد.
نعم.
قبل يعني تقريبا يمكن 6 شهور.
نعم.
أجريت فحوصات يعني نوع من العملية، يعني ما استفاديت. يعني سمعت مثلا السوا قال مثلا يجينا يعني مستشفى البصير، وهذا يعني أنا هم وصلت لها تقريبا يعني أغراضي هاي المستشفى.
نعم.
فما أعتقد يعني يمكن لها علاج يعني بالنسبة لحالتي، حالتي متقدمة بالنسبة للشبكية.
ننتقل إلى أستاذ مهدي رئيس منظمة البصيرة الثقافية للمكفوفين، يعني في حالات المستعصية مثل حالة وسام أنه عدم إمكانية توفير العلاج اللازم في بعض الدول المجاورة، كيف يمكن حل هذه المشكلة برأيك؟
والله أستاذ لحد الآن ما تلقينا أي جواب من أحد أن يساعدنا في غير هالمجال، وهذا المجال احنا تحملنا أن نرسل وفدا من المكفوفين حتى يجرون هاي الاتفاق مع هاي المستشفى.
يعني هل تعتقد هناك إمكانية أنه في مثل حالة وسام من خلال منظمات إنسانية أن تقدم له الرعاية الصحية في دولة أخرى غربية؟
والله يا ريت لو كان أكو مجال نقدر نساعد وسام، سواء أنه قلت لك إلا يريد العلاج مالته نقدر احنا نوفره من جيبنا الخاص فقط.
نعم.
اي والله اقدم الشكر للاستاذ مهدي، يعني يا ريت حتى لو فرصه عمل يعني عن طريقهم، يعني عن طريق المنظمه هي تهتم بضعاف المصاري المكفوفين.
تقدر توصل ان شاء الله الى هي هناك دورة مثلا بدالة، تدرب على بدالة ونعينك مامور بدالة في أي دائرة إن شاء الله احنا حاضرين.
طيب وسام، مثل ما سمعنا من السيد مهدي هناك العديد من المنظمات تقدم الرعاية الصحية وبعض الدعم المادي وإن كان بسيط طبعا، ولكنها تساعد في التقليل من حجم المشاكل التي تعانيها شريحة المكفوفين. في الختام أشكر كل من الشاب وسام حسن من بغداد والسيد مهدي جواد المشداني رئيس منظمة البصيرة الثقافية للمكفوفين. أعزائي المستمعين، كنتم وحلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي سلطنا فيها الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه شريحة المكفوفين في العراق. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.